بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم. مجموعة تنتظر من الاتصالات. تفضلوا. أبو سالم. تفضل أبو سالم. أبو سالم من أبو ظبي، تفضل.
السلام عليكم.
ممكن تخفض التلفزيون يا أبو سالم على الآخر وتسمعني من الهاتف، الله يرضى عليك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أبو سالم.
بس عندي سؤال.
تفضل طال عمرك.
هل إذا صليت ركعة سهو أتسلم دون تحيات أتسلم بعد التحيات؟
إذا سجدت للسهو ها؟
إيه
إن شاء الله.
يلا. نعم.
مرحبا مرحبا. أم عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت يا شيخ، أختي وهي من زمان وهي يمكن قبل 40 سنة أمية، هي ما جاهلة ما قرت ولا تسببت في قتل حيوان، وتأكدت أنه مات، بس إن هذا الحين بعدين تقول إني صمت شهرين، يعني ما أدري طريقتها صح ولا لا.
الحيوان إيش هو؟
اللي هو الله يعزك حمار صغير.
أي مملوك ولا غير مملوك ولا مملوك لحد؟
أيوة هو لها لها لها
لها هي. أي طيب يا أم عبد الله. طيب
يعطيك العافية.
مرحبا ومسهلا. أم عبد العزيز. أم عبد العزيز من السعودية، تفضلي.
هلا، السلام عليك.
عليكم السلام.
أسأل يا شيخ عن هلا السؤال
اللي إيش؟ اسألي. اسألي.
اي أول شيء يا قريت شفاء الحمد.
إيه.
إيه. وهي ما أنا الصلاة مع الأذكار، أنا أقول أمين لبس يكفي
إن شاء الله. والسؤال الثاني.
والسؤال الثاني شيخ، مثل الفروة هذه الفروة حق الرجال.
إيه.
السوداء صارت سبلة سوداء، تصلح يعني للمرأة ولا يعني يشمل قول إنه تشبه بالرجال؟
يعني تلبسها المرأة بالبرد ها؟
إيه في البرد.
إيه إن شاء الله.
إيه.
إن شاء الله. ها والسؤال الثالث.
السؤال الثالث وياته.
قولي لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله.
ها ذكرتي إيه؟
لا والله ما ذكرته.
يلا إذا تذكرتي اتصلي. الله يرضى عليك. مرحبا ومسهلا. أبو صالح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليك بالخير يا شيخ عزيز. مرحب. الله يحفظك.
مرحبا أبو صالح.
والله يا طويل العمر، أنا بس عندي زي ما تقول بقى التأكيد، ولا هذا أكثر من ورد يعني من المستشفين.
إيه.
حول المسح، حول المسح على الشراب.
إيه.
نعم، فأنا سمعت يعني بعض الشيوخ جزاهم الله خير يقول بعد حدث، لكن الذي يقوم صلاة الفجر الله يحفظك وتوضأ يعني بدون حدث ولبس الشراب.
إيه.
وذهب يصلي. نعم، فجاء وقت الظهر ولبس الشراب، هل يمسح على الشراب يعني بعد الحدث تمام أو يفسخ الشراب؟ هذا أبغى التوضيح وجزاك الله خير.
أبشر يا أبو صالح.
تسلم يا رب إن شاء الله. طيب
إياك. أم حمام.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
إياك الله يا شيخ.
أهلا وسهلا.
عندي سؤالين إن شاء الله.
تفضلي.
امرأة عندها مال وأوسط أولادها أن ينصبوا لها خيمة ويقيموا لها عزاء.
إيه.
وأولادها ما يريدوا أن يعملوا بهذه الوصية.
إيه.
إيش حكم الشرع بهذا؟
إن شاء الله.
وكذلك من نفس السؤال، العمل بالضيوف المعزين الذي يأتون من مكان بعيد.
أيوة.
هل لهم أن يكرموهم يقيموا لهم غداء طعام
إن شاء الله يا محمد؟ أبشري.
ها؟
إن شاء الله تسمعين الجواب بعد شوي. أبشري
إن شاء الله بدنا. طب السؤال الثاني.
أها الثالث. أيوة
ثاني.
يلا ثاني.
إذا إنسان يعني صلى في الركعة الأولى قرأ التشهد وذكر إنه في الركعة الأولى فقام فأتى في الركعة الثانية والثالثة ثم سلم، هل له ناس يقول سهو ولا صلاة صحيحة؟
أم همام في أي صلاة هذه؟ أي صلاة؟
صلاة المغرب.
المغرب نسي. أيوة. جاب التشهد في الركعة الأولى.
أيوة.
بعدين قام
في حال جلوسه عند التشهد ذكر إنها في الركعة الأولى.
إيه. وبعدين كمل وقام.
أيوة قام للركعة الثانية والثالثة ثم جلس التشهد الأخير.
أيوة.
سلم ثم سجد سجود سهو. الزيادة اللي دي حصل، هل هذا العمل صحيح؟
وما جاب بعد الركعة الثانية التشهد ها؟
إلا جاب التشهد.
لا بعد الركعة الثانية.
أيوة جاب التشهد في الركعة الثانية وفي الركعة الأخيرة.
أها يعني جاب التشهد يعني هو نسيه في التشهد في الركعة الأولى وبعدين عوضه في الركعة الثانية.
أيوة.
إن شاء الله يا محمد.
إن شاء الله جزاكم الله خير.
مرحبا ومسهلا.
السلام عليكم يا شيخ.
عبد الله. عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أختي.
الله يسلمك. يا شيخ.
تفضلي.
يا شيخ أنا سلفت واحدة مبلغ من المال.
أم عبد الله. أم عبد الله.
سلفت واحدة مبلغ من المال.
إيه.
فهي عقب فترة يعني عقب 4 شهور قالت لي برجع لك يعني زيادة عليهم.
إيه.
هل هذا يعني صح ولا ما يصح؟
إن شاء الله يا أم عبد الله.
الله يسلمك.
مرحبا.
الله يسلمك.
أم علاء. أم علاء من العراق.
نعم.
تفضلي.
أنا يا شيخ أنا عندي زوجي مقتول.
إيه.
وولدي كل من بيته وحيده.
إيه.
وأنا عندي أنطاني تعويض عليه مشاهرة كل شهر.
إيه.
كل شهر ينطوني 500. هل أزكي من هين؟ هل لي أنطي صدقة من هين يعني حلال إذا تكتي من هين الزكاة؟
وهذه خاصة لك يا أم علاء، خاصة لك أنت؟
هل أنا ولدي كل من واحد وما حد معتازني بس.
إيه؟
أنا المعاش إلي تخصص
يعني خصصوا لك.
أنطى منه صدقة، هل أنطى منه زكاة؟
إن شاء الله. إن شاء الله يا أم علاء. والديك مرحبا. طيب أكتفي بهذا القدر. بالأمس عندي محمد من ليبيا وأم سارة من العراق. محمد من ليبيا سأل مجموعة أسئلة، يقول بالنسبة لغسل الجمعة هل هو فرض؟ أخوي محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لغسل الجمعة سنة مؤكدة في قول جماهير أهل العلم، ذهب الجمهور إلى أنه سنة مؤكدة، وهناك من أهل العلم من ذهب إلى أنه فرض وواجب، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه واجب إذا كان على الإنسان أوساخ، يعني أسبوع ما اغتسل قالوا يجب عليه في مثل هذه الحالة إذا كان عليه غبار ورطوبة وشيء من هذا القبيل. والعمل على قول الجمهور أنه سنة مؤكدة، وهناك أدلة كثيرة في الحقيقة يعني البحث فيها يطول، لكن هذا هو خلاصة الجواب أنها سنة مؤكدة، بمعنى أن من صلى الجمعة بالوضوء جمعته صحيحة لكنه أخطأ بترك الغسل. محمد من ليبيا يسأل عن قول بسم الله عند الوضوء، يقول ما حكمه؟ محمد بالنسبة للتسمية في بداية الوضوء سنة وليس بفريضة، هذا في قول جماهير أهل العلم. ذهب بعض الفقهاء وهو مذهب معروف من مفرداته الوجوب، من مفرداته الوجوب، لكن الحديث ضعيف لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، هذا ضعفه الإمام أحمد وغيره. وبعض العلماء يحسن الحديث ويقول لا وضوء كامل لأنه سنة، ولذلك التسمية في أول الوضوء سنة وليس بواجب، من تركها وضوءه صحيح والحمد لله رب العالمين. محمد من ليبيا يقول واحد يصلي 4 ركعات الظهر وبعدين زاد 5 وتذكر وكمل صلاته، ما الحكم؟ محمد بارك الله فيك، صورة المسألة التي ذكرتها لي أن رجلا يصلي الظهر 4 ركعات وجاب الركعة الخامس، فتذكر أثناء الركعة الخامسة بأن هذه زيادة، تقول كمل صلاته، أخطأ خطأ كبيرا، وكان الواجب عليه أن يجلس مباشرة، فمن تذكر أن هذه الركعة زائدة يجب عليه أن يجلس مباشرة إلى التشهد الأخير ويكمل صلاته، بعدين يسجد للسهو بعد السلام. أكيد هذا النوع من الناس يعني عوام ويجهلون مثل هذه الأحكام الشرعية، إن شاء الله نقول بأن الله عز وجل يقبل صلاته، لكن علمه مستقبلا لا يفعل هذا. أي إنسان تذكر بأنه في ركعة زائدة لا يجوز أن يستمر فيها، ما دام أنه تذكر أن هذه زيادة، هذه ركعة الخامس، يجب عليه أن يجلس ويتشهد ثم يسلم ويسجد سجدتي سهو. أم سارة من العراق تقول والدتها توفيت من 20 يوم، مطلوبة صلاة وصوم، تقول نحن يعني قدرنا حق 30 سنة تقريبا ودفعنا وشيء من هذا القبيل، تقول كيف نصلي عنها وكيف نصوم عنها، شيء من هذا القبيل. أم سارة رحم الله الوالدة، حسن الله عزاكم، عظم الله أجركم، أسأل الله تعالى يجعلها في جنات النعيم وأن يغفر لموتانا وجميع موتى المسلمين. الأمر الثاني بارك الله فيك، بالنسبة للميت إذا ترك الصلاة ما يقضي الحي عنه، الصلاة ما تقضى لأن عبادة بدنية، عبادة بدنية ما يقضيها الحي عن الميت، ولذلك إذا كانت الوالدة، وأنت طمنتين الحمد لله بالأمس لما سألناك واستفسرنا قلت الحمد لله كانت تصلي آخر حياتها، هذا كان في أول حياتها، الحمد لله ما دام أنها واظبت على الصلاة في آخر حياتها هذا نعمة من نعم الله، لكن الحي ما يقضي الصلاة عن الميت، والحي ما يقضي الصلاة عن الحي، ما يجوز لواحد يقول والله أنا والله تعبان صلي عني، لا ما يصلح ما يصلح، أو شخص مات عليه صلاة يصلون عنه، ما في. الصوم نعم، الصوم نعم، لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو صاحب الشرع عليه الصلاة والسلام قال من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، فإذا كانت الوالدة تركت صيام وكان عندها الفرصة إنها تصوم لكن ما صامت يقضي عنها أولادها كل صوم واجب، رمضان، النذر، القضاء مثلا، الكفارات عفوا. أما إذا كانت الوالدة مرضت حسب ما ذكرتي ومنعها الأطباء من الصوم، قالوا ممنوع تصومين، فإنها تطعم عن كل يوم مسكينا في حياتها، تقول والله توفيت وما أطعمت، خلاص تطعمون أنتم عنها. ذكرتي لي مسألة الطحين وما الطحين، أخت الفاضلة، الطعام لازم يكون من قوت أهل البلد المعتاد اللي يأكلون عامة الناس أوساط الناس، يعني الآن اللي يعرف منطقتنا هذه الرز واللحم أو الدجاج مع الإدام مرق ولا لبن ولا شيء، هذه الوجبة. أما أني أعطي طحين لا ما يصلح الطحين، يعني الطحين الآن من يأكله؟ ما أدري والله، سامحيني يمكن عندكم وناس مثلا الطحين هذه يمثل قيمة عظيمة ويخبزونه ممكن، لكن الأصل إطعام رز ولحم، هذا الإطعام، يعني ما يكفي يعني وجبة للإنسان، مثل الآن أم سارة لو رحت المطعم وطلبت وجبة هذا الإطعام، يعني بعض الفقهاء يحدده بنصف صاع وكذا، لكن الصواب وجبة تشبع إنسان بالغ، وجبة تشبع إنسان بالغ. أنا أعتقد بأنكم أنتم إلا إذا كان الطحين هو اللي ماشي عندكم هذه مسألة ثانية، لكن يظهر لي بأن الناس كلهم الآن ما يأكلون الخبز بس، يأكلون الرز واللحم والدجاج، فما مضى أعتقد بأنه صدق إن شاء الله، وتعيدون قضية الإطعام عن الوالدة. أبو سالم من أبوظبي يقول إذا سجدت للسهو هل أجيب التحيات وأسلم؟ أبو سالم الله يرضى عليك ويبارك فيك، سجود السهو على نوعين، إما قبل السلام وإما بعد السلام. إذا سجدت للسهو قبل السلام بسبب نقص في الصلاة خلاص تكتفي ب سلام الصلاة وما تجيب تحيات مرة ثانية، يعني الآن أنت الآن في الصلاة وعندك نقص وجلست في التحيات جبت التحيات كامل ثم سجدت للسهو سجدتين قبل السلام، لما ترفع من السجدة الثانية ما تجيب تحيات مرة ثانية، خلاص ما تجيبها وإنما تسلم عن اليمين وعن اليسار. أما إذا كان السجود السهو بعد السلام لأجل زيادة، صار عندك زيادة في الصلاة وسجدت بعد السلام، تجيب سجدتين بس وتسلم، ما تجيب تحيات، تجيب سجدتين فقط وتسلم عن اليمين وعن اليسار، ما تجيب تحيات، بارك الله فيك. وتقبل الله منك. أم عبد الله من السعودية تقول عندي أخت أمية من 40 سنة تقريبا تسببت بقتل يعني حيوان حمار صغير، تقول صامت شهرين متتابعين، تقول ما الحكم في مثل هذا؟ أم عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة للديات والكفارات هذه فيما يتعلق بقتل الخطأ للآدميين، أما للحيوانات فلا. ولذلك أنا سألت قلت لك هل هذا الحيوان مملوك أو لا؟ فإذا كان غير مملوك فالإنسان ما يكفر ولا يعني يفعل أي شيء، وإنما الاستغفار والتوبة إذا كان متعمدا، وأما إذا كان مخطئا ما عليه شيء. أما إذا كان مملوك الحيوان مملوك لشخص آخر فهذه من الأمور التي لها اختصاصات المرجع فيها إلى القضاء. ولذلك إذا رفع دعوة صاحب أكرمكم الله الحمار أو الكلب أو مثلا صاحب الحيوان هذا البهيمة هذه قال له عوضني، يصير عند المحكمة، المحكمة هي اللي تقدر هذا إن اعتدى عليه متعمد. أنت قلتي لي بأن الحمار لها خاصة يعني الصغير وأنها ضربته فمات، ما في حاجة تصوم شهرين، والصيام الشهرين هذه اللي مضى هذه إن شاء الله خير لها، لكن بالنسبة للحيوان إذا قتله الإنسان ما يدفع لا كفارة ولا دية، يعني لا يصير عليه كفارة ولا دية، وإنما يدفع تعويض إذا كان مملوك لشخص مثلا، القاضي هو الذي يقدر ذلك. لكن قولي لها تكثر من قول أستغفر الله أتوب إلى الله ما دام أنها قتلت متعمدة، ما يجوز قتل الحيوان متعمد حرام، ولا يجوز إذا الحيوان الشريعة جاءت فحفظت للحيوان حفظت الحيوان وجعلت له حقوق عند البشر. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جمل تدمع عيناه فقال إن هذا الجمل يشكو صاحبه، لمن هذا؟ قالوا لفتى من الأنصار، قال هذا يجيعه ويعني ما يطعمه ويكثر العمل عليه، فزجره النبي صلى الله عليه وسلم، زجر الأنصاري وأدبه وقال له هذه البهائم هذه يعني اتقوا الله في هذه البهائم. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة حبست هرة لا هي أطعمتها ولا هي سقتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض فأدخلها الله النار. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل عصفورا جاء يوم القيامة يسأل، يعني بعض الناس الآن يقتل عصافير ويرميها، ليش ترميها؟ ليش قتلتها أصلا؟ الصيد مباح، لما تصيد تأكله ولا تهديه، أما تصيد هكذا عبث عندك الشوزن هذا وتضرب هالطيور والحمام وترميها هكذا هذا عبث والعياذ بالله. كل عصفور سيسألك يوم القيامة، كل عصفور قتلته فصلت رأسه ولا قتلته بأي نوع من أنواع القتل لمجرد العبث وعدم الاستفادة سيسألك يوم القيامة، يعني يحاسبك أمام الله سبحانه وتعالى. فعلى الناس أن يتقوا الله في البهائم. أم عبد العزيز من السعودية تقول أنا إذا قرأت سورة الحمد مع الأذكار تقول هل أقول آمين خارج الصلاة؟ نعم يا أختي أم عبد العزيز الله يرضى عليك، بالنسبة للإنسان إذا قرأ الفاتحة في غير الصلاة أيضا يقول آمين. تدرين إيش معنى آمين يا أم عبد العزيز؟ معنى آمين اللهم استجب، هذا معناها لما تقولين آمين يعني يا رب استجب أو اللهم استجب دعاء اللي في سورة الفاتحة. ما هو الدعاء اللي في سورة الفاتحة؟ اهدنا الصراط المستقيم، يعني تقول يا رب اهدنا الصراط المستقيم اللي هو الإسلام، وداخل الإسلام أنك تكونين على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم اللي أعطاهم الله علم لكنهم ما عملوا بهذا العلم، والضالون الذين عبدوا الله على جهل. لازم يستحضر الواحد لما يقول آمين، أغلب الناس الآن يقول آمين وما يدروش معناها، صح ولا لا؟ أغلب الناس الآن لو سألت اللي في المسجد عندك تقول له إيش معنى آمين؟ قال والله ما أدري، هكذا سمعناها ورثناها. لا، لازم واحد يتفقه تعلم يفهم إيش المعنى هذا. إحنا لما نقول آمين يعني اللهم استجب لنا كل دعاء دعونا في سورة الفاتحة، فهذا في الصلاة وخارج الصلاة. أم عبد العزيز تقول الفروة السوداء يعني اللي قبابها أسود تقول لو لبستها المرأة هل هذا تشبه يكون بالرجال؟ لا يا أم عبد العزيز الله يرضى عليك، بالنسبة للفروة اللي يعني يلبسونها الرجاجيل وقبابها أسود أو قماشة أسود وتلبسها المرأة ما في شيء في وقت الحاجة والضرورة، هذا ليس من التشبه، لأن مثل هذه الألبسة يحتاجها الرجال والنساء في وقت البرد الشديد،
فلو لبستها المرأة ما تشبهت، خاصة وأن لونها لون العباية ما يضر، حتى اللي يشوف المرأة يقول هذه لابسة عباية، ما هي بلابسة فروة. ليش؟ لأن من جنس العباية من حيث اللون، فما في بأس بارك الله فيك. اللي فيه بأس وممنوع أن تلبس ثوب الرجال مثل ثياب الرجاجيل مثلا، أو تلبس مثلا لبس الرجاجيل تحط له عقال ولا غترة مثلا وشماغ طريقة الرجاجيل، هذا الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من التشبه. لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. أما الفروة، أما حتى هذه الثياب إذا اضطر الإنسان إليها ضرورة ما عنده إلا الثوب هذا، ما في بأس يلبس للضرورة، لأن الله تعالى قال إلا ما اضطررتم إليه. أبو صالح من أبو ظبي يقول المس على الشراب، يقول سمعت بعض العلماء يسأل يقول بعد الحدث، وذكر أبو صالح بأنه إذا توضأ الفجر لبس الشراب وجاء وقت الظهر يعني كيف يعني يمسح عليه ويلبس عليه. أبو صالح الله يرضى عليك ويبارك فيك ويزيدك يا رب من العلم، الظاهر أنك فهمت غلط كلام العلماء. أنت لما ذكرت بعد حدث هم ما يقصدون هذا، الله يرضى عليك، يقصدون ماذا؟ أولا بالنسبة لمن أراد أن يلبس أن يمسح على الشراب على الجوربين لازم يلبسهم على طهارة، لازم يلبسهم على طهارة. فإذا توضأت الفجر أنت وغسلت رجليك يعني وضوء كامل ولبست الجوارب، خلاص الآن أصبح مشروع لك أنك تمسح على الجوربين. هذه الشغلة الأولى. الشغلة الثانية، العلماء لما يتكلمون بعد حدث يقصدون مدة المسح. يا أبو صالح وشروع مدة المسح؟ أنت الآن لبست الفجر زين وبقيت على وضوءك، لا نمت ولا أحدثت إلى الساعة مثلا 12 الظهر. الآن عندنا الأيام هذه يعني 12 ونص وشيء الأذان، الساعة 12 الظهر أحدثت، رحت أكرمك الله دورة المياه وشيء، خلاص هذا الحدث زين. توضيت 12 وربع، 12 وربع ومسحت أول مسحة بعد هذا الحدث، خلاص من الآن يبدأ العد التنازلي لمسألة المسح الخفين. يعني يجوز لك أنك تمسح إلى اليوم الثاني 12 وربع، هذا كلام العلماء. وهم يقولون شو يقولون؟ يقول يبدأ المسح، يبدأ مدة المسح من أول مسحة بعد حدث، من أول مسحة، هذا الراجح. بعض العلماء يقول من أول حدث بعد لبس، هذا مرجوح. الراجح من أول مسحة بعد حدث. وأظن ذكرت لك الآن، صورت لك المسألة ومثلت لك كيف الواحد مثلا أحدث لبس وما أحدث إلا الساعة 12 وتوضأ 12 وربع، خلاص يبدأ الآن العد التنازلي إلى اليوم الثاني. طبعا هذا لمن أراد، شخص يقول والله أنا ما أحب أنام في الليل بالجوارب، يخلعها، خلاص مدام خلعها ونام انتقض وضوءه. إذا جاء الفجر يتوضأ وضوء كامل. أم همام من عمان تقول يعني امرأة عندها مال أقرضت أولادها، عفوا امرأة تقول عندها مال أوصت أولادها أن ينصبوا لها خيمة بعد وفاتها ويعملوا عزاء، وأولادها ما يريدون أن يعملوا مثل هذا. أم همام الله يرضى عليك، وأتمنى والله هذه المرأة أنها تشاهدني، لأني بذكرها بالله وصيها بتقوى الله وأن تترك مثل هذه المباهاة والمفاخرة. وين هوين العزاء؟ وين هوين الخيام؟ وين هوين مثل هذه الوصايا؟ إذا الإنسان انتقل إلى الدار الآخرة يقول اللهم سلم سلم، وين الإنسان الآن اللي انتقل إلى الدار الآخرة يفكر بالدنيا وش يسووا له وش يعللون له وش يجيبون له خيام وش يسووا له عزاء؟ يا حل الناس أن يتقوا الله، يتركوا هذا المفاخرة. والله هذا فعل الجاهلي، هذا فعل أهل الجاهلي. كان أهل الجاهلية قبل ما يموت الواحد يوصي يقول لحرمته إذا ما مت فنعيني يا ابنة معبدي وشقي علي الجيب، يعني إذا جيت مت أنا شق الجيب وأنثري شعرك والطمي وكذا وصيحي. هذا فعل الجاهلية، هذا اللي كان يفعل أهل الجاهلية. فعلى الناس أن يتقوا الله ويخافوا الله. وهذه كثرة هذه الأيام، يعني بعض الناس الطيبين يفتح وصية ولا والله سووا لي عزا وأفضل من عزا بني فلان، سووا لي عزا ممتاز حتى الناس يقولوا ما شاء الله. وينك وين الدين؟ الله المستعان، والله يعني أمور تبكي وتضحك، والله تبكي وتضحك. أنت وين؟ أنت رايح للدار الآخرة، الله بيحاسبك عن كل درهم وكل لتؤدن الخيط والمخيط. أنت قاعد توصي بشيء باطل أو مكروه؟ هذا مال الورثة خلاص مالك حق فيه أبدا، هذا مال الورثة وليس لك حق فيه، لك حق الثلث أو لك حق الثلث في الأعمال الصالحة، أما الثلث هذا في الأعمال الباطلة لا ما يجوز. ولذلك أشكر عيالها، أشكرهم جزاهم الله خير أنهم قالوا ما نسوي هذا الشيء. العزاء في المقبرة وفي البيت وفي الشارع وفي المسجد ما في بأس يفتحون بيوتهم للعزاء، لكن والله سووا لي عزاء، سووا لي خيمة واذبحوا واصلخوا، هذا ما من دين الإسلام في شيء، هذا عبث وتبذير وإسراف. يجب على الناس أن يتقوا الله يخاف الله. يا ليتها كتبت وصية إذا متنا اشتروا لي 1000 مصحف ودوها أفريقيا ولا ودوها شرق آسيا، أو والله احفروا لي بير، أو والله ضحية كل سنة، ولا حجوا واعتمروا. هذا اللي يبغى الله عز يريد الله والدار الآخر. أما والله قلت أن سووا لي عزة وخيمة وشيء من هذا القبيل، هذا باطل، هذا يدل والعياذ بالله على أن الناس يعني وصل فيهم الفخر، وصل فيهم الغرور، ما وصل أنساهم الوقوف بين يدي الله عز وجل. قولي لا تخاف الله عز وجل إذا كانت عايشة وتترك مثل هذه الوصايا، وأولادي يمزقون هذه الوصية، هذه ما فيها خير ولا يجوز لهم ينفذونها. أي واحد يصرف من أموال الميت ويبذر فيه يأكل حرام ويفعل حرام، هذه أموال أيتام، هذه أموال ورثة، كيف بأي حق الآن يجي الواحد يذبح ويصرخ ويجيب من هالخيام ويجيب من هالكذا ويفاخر في هذا؟ والله جيبوا المطعم الفلاني أفضل من المطعم اللي جابوه بني فلان، ومن قال لكم بأن العزة في أكل وشرب وطبخ ونفخ؟ يقول جرير بن عبد الله رضي الله، كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنع الطعام من النياحة، من النياحة المحرمة يعني. أما قضية والله يعني مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم لما مات جعفر قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه أتاهم ما يشغلهم. احنا نقول للناس ونعلم الناس الجيران والأقارب يصنعون طعام لأن أهل الميت عندهم مصاب، ما هم فاضين يطبخون ينفخون. والآن حتى لو ما صنعوا لهم الحمد لله المطاعم واجد، والآن يتصلون على المطعم يجيب غدا وعشاء وفطور، الأمور طيبة الحمد لله، مو مثل أول. إذا جوهم ضيوف مثل سؤالك الثاني، جايهم ضيوف مسافرين يسووا لهم طعام، يطلبون من المطعم ولا جيرانهم ولا أقاربهم للضيوف. أما المعزين ما لهم حق أنهم يأكلون ولا يشربون ولا يقعدون الجلسات الطويلة والضحك والسوالف، هذه تعزية تسلية، يجلسون يذكرونهم بالله، يقول الحمد لله وطريق كلنا عليه والبقاء لله وأحسن الله عزاكم والله يغفر له ويرحمه، هذا هو. أما والله جاي بعض الناس الآن يجي الخيمة 4-5 مرات باليوم، وجدها فرصة للمتعة والتسلية. طيب أنت قريب له؟ أنت عمه ولا خالة مثلا؟ ولا إنسان مثلا من الجماعة البعيدين؟ أما إذا كنت قريب صديق لهم جيتهم مرة مرتين طيب تشكر، لكن جاء يوميا يجي 4-5 مرات الصبح على عدد أوقات الصلوات يجيهم، حقيقة شيء غريب جدا، ويجد السوالف ويجد العلوم ويجد الوناسة فيها العزة، يشوف فلان ويشوف علان، لا ما غلط، هذه مسائل شرعية النبي صلى الله عليه وسلم بينها بيان واضح. ولذلك إذا جاءهم معزين من برا يصنعون لهم طعام ما فيه شيء للمعازيم، أما أني أنا موجود في البلد وأجي آكل وأشرب أجد لي وجبتين في اليوم معاهم، هذا غلط، هذا من النياحة، هذا من النياحة. فهذه المرأة الآن عندها فرصة إن كانت عايشة أن تغير الوصية وتكتب اطبعوا لي مصاحف، ابنوا لي مسجد، احفروا لي بير، كفلوا لي يتيم بهالثلث هذا، وصيها بهذا يا أم همام. أم همام تقول يعني بالنسبة في صلاة المغرب تقول تشهدت في الركعة الأولى وبعدين تذكرت وكملت الركعة الثانية وجبت التشهد في محله بعد الركعة الثانية وكملت صلاتي 3 ركعات وتشهدت التشهد الأخير، تقول بعدين سلمت وسجدت للسهو بعد السلام، هل فعلي صحيح؟ نعم يا أم همام فعلك صحيح، بارك الله فيك، هذا هو الفعل الصحيح اللي زاد في الصلاة إنه يجيب السلام، يجيب السجود بعد السلام، وأحسنتي لما جبت التشهد في مكانه. إنه بعض الناس يقول خلاص ما دمت جبت التشهد في الركعة الأولى ما يصير إني أجيبه مرة ثانية، لا، مثل ما جبت مثل طريقتك هذه هذا هو الفعل الصح، لأن التشهد لما جبتيه في الركعة الأولى ما كان في وقته، ما كان في محله، محله في الركعة الثانية. أم عبد الله من الشارقة تقول سلفت وحدة مبلغ من المال، تقول بعد 4 أشهر قال برجع لك زيادة على هذا المبلغ، هل يجوز؟ لا ما يجوز يا أم عبد الله، بارك الله فيك. أنت الآن أعطيتي امرأة مبلغ من المال، أفترض 1000 درهم، وبعد 4 أشهر بترجع المبلغ وقالت لك بأني سأزيدك في هذا المبلغ ووافقتي، هذا ربا حرام، هذا من كبائر الذنوب من عظائم الآثام، ما يجوز يا أم عبد الله. قولي لها أنا قرض حسن، هذا لله، أنا أبغى الثواب من الله عز وجل، ولك صدقة لو أقرضتها مرة ثانية كأنك تصدقت بهذا المال، فقولي لها سامحيني لا تجيبي مثل هذا ولا تذكري مثل هذا الأمر، هذا ربا، هذا محرم، هذا كسب خبيث. أما يا أم عبد الله لو جابت لك 1000 وقالت لك تفضل يا أم عبد الله هذه 1000 حقتك، وشفتي أنت جايبة هدية، جايبة شيء وأنت أصلا ما شرطت عليها ولا تطلعت نفسك إليها ولا شرأب عنقك لها تقولي مثلا تجيب لي شيء زيادة، لا لا تفاجأتي أنت ولا جايبت لك هدية، ما في بأس لأنها غير مشروط. أما والله أنت لا حاسة أن في شيء ودك وترغبين ويعني هذا، لا لا ما يجوز، تتقين الله عز وجل وتبتعدين عن مثل هذا الأمر. تفضلوا. طيب أم علاء من العراق بارك الله فيها تقول بأن زوجها مقتول، وتقول أولادي كل واحد في بيت لوحده، تقول الدولة أعطتني تعويض 500 كل شهر، تقول هل هذا المبلغ أزكي منه أتصدق منه ماذا أفعل؟ أم علاء رحم الله زوجك وأسكنه الجنة وعوضك الله خير. أخت الفاضلة بالنسبة لهذا المبلغ حق لك ما دام أن الدولة قصدتك أنت وقالت لك يا أم علاء هذا المبلغ لك، خلاص من يصير بيدك ملكتيه أصبح ملك لك، إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول 12 شهر قمري يجب عليك تزكينه، تخرجين ربع العشر يعني تقسمينه على 40، أي مبلغ يبقى عندك مدة سنة كاملة هو قد بلغ النصاب خلاص لازم تزكين، وأنت حرة في هذا المال، تتصدقين منه، تقرضين منه، تعطين عيالك، تعطين أخوانك أخواتك، تحجين فيه، تعتمرين فيه، كل هذا مشروع ولله الحمد والمنة. فاطمئني يا أختي أم علاء فإن هذا المال ملك لك. فضل فيصل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا شيخنا لو سمحت.
تفضل. اخفض التلفزيون يا فيصل، اخفض التلفزيون الله يرضى عليك، اخفض على الآخر واسمعني من الهاتف. تفضل.
عندي أربع أسئلة. السؤال الأول في فقراء وأرامل وأيتام.
نعم.
هؤلاء لا يملكون المال.
نعم.
إنما يملكون عقارات وأراضي زراعية. ممكن يستأجروا أنهم يبيعوا يقولوا بدنا نخليه للأولاد. فهل يعطوا من الصدقات؟
إن شاء الله.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني جزاك الله خير، كثير من المسلمين اتجهوا إلى بلاد الغير الإسلامية بسبب الحروب والهجرة.
نعم.
وهؤلاء عندهم أطفال، والأطفال الصغار رايحين يذوبوا من المجتمع، مجتمع الإباحي.
نعم.
فهل يكونوا في وزر على الآباء من ما يلحق هذا الأبناء بالابتعاد عن الدين من الإسلامي؟
نعم.
والعياذ بالله.
نعم.
السؤال الثالث يا شيخ، هل يجوز الأب أن يسجل البيت الذي يسكنونه الأبناء بأسمائهم ويستسمح من البنات، أو يعطي البنات شيء رمزي مقابل حصتهم من هذا البيت؟
والبنات متزوجات؟
متزوجات البنات كلهن.
نعم.
السؤال الأخير لو سمحت، ما الفرق بين حديث النفس، حديث النفس والإثم؟
حديث النفس،
حديث النفس ما تحدث به الإنسان نفسه، ويقال أن الإثم ما يحاكم في الصدر ولا يحب أن يطلع عليه الناس، فما الفرق؟ يعني إذا كان ما بحاجة في الصدر هو من حديث النفس، فكيف يكون حديث النفس إثم؟
إن شاء الله أخوي فيصل، إن شاء الله أبشر.
شكرا يا شيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا. أم حمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عندي سؤالين. السؤال الأول، أنا حرمة أرمجة العدة بنتي عدة المتوفي زوجي تاريخ 14 جماد الآخر، فشيء علي يوم أظهر.
يعني لما تخرجي من العدة؟
أي نعم إن
شاء الله.
السؤال الثاني، أنا زوجي زوجي وعنده أخو وخواتين زين، هو أخو وأخته وحدة ماتت عقبه بشهرين، هذين متوفين وعندهم أخت أكبر عنهم بعدها باقية. بنات أخته المتوفية عياله يلحقهم من ورثها ولا من ورثة عمتهم؟
أم محمد
أيوة.
أعيد السؤال الثاني الله يرضى عليك، أعيد السؤال الثاني.
زوجي عنده خوات هنتين أخوه الأكبر عنه متوفي وهو متوفي من 3-4 شهور وأخته توفت عقبه بشهرين.
أي.
هل يورثوا عياله هو وعيال أخوه من أختهم المتوفية؟
الأخت المتوفية عندها عيال؟
عندها بنات هنتين.
عندها الآن أنت سؤالك كل عن أخت زوجك.
أي.
خلينا من الأخوان وخلينا من كذا، الآن أخت زوجك
أيوة.
عندها كم بنت؟
بنتين وعندها زوج.
وزوجها عايش ها؟
ايه.
طيب وزوجها عايش. طيب بالنسبة للوالدين عايشين أحد الوالدين؟
لا 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 كلهم ناس كبار.
ايه يعني خلفت الآن أخت زوجك بنتين وزوج. أيوة. طيب
وزوج وأخت، أختها أكبر عنها بعد موجودة.
وعندها أخ وأخت ها؟
عندها اخوان اثنين بعد متوفين، هم زوجي واخوه الكبير. أي. متوفين وعندهم عيال.
اي يعني عندها عيال اخو.
ايوه.
طيب واخت بعدها؟
ايوه
اخت شقيقه.
اي هي كلهم شقه.
ايوه ان شاء الله يا ام محمد.
شكرا. يمكن شيخ اخذ رقمك الخاص؟
ان شاء الله يساعدونك بحول الله.
يلا شكرا.
ساعدوها. ام ريم تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عندي كم من أسئلة.
تفضلي.
السؤال الأول، بالنسبة لقيام الليل مثل قيام داود عليه السلام، في الوقت الحالي يعني لو تقدر تساعدني يا شيخ أنا تحسب لي يعني بالساعة الحين يعني بالساعات الموجودة في هالوقت
إن شاء الله.
السؤال الثاني، من قبل يعني سنة ونص تقريبا يعني مشيت على صلاة الفجر، فكنت أردد في لساني ربي إن نذات لك ما في بطني محررة فتقبله مني إنك أنت السميع العليم. ونفس اليوم الصبح يعني طلعتني أنا حامل، فهل هذا النذر معناته في شيء عليني أسويه؟ وأنا يعني أنجبت بنت الحين يعني، بس مش عارفة شو اللي لازم علي أسويه.
سميتها مريم؟
أنا صراحة كان ود أسميها مريم بس الوالدة ضغطت علي سميتها اسم ثاني.
يلا خير إن شاء الله.
السؤال الثالث، رأيت يعني والدي المتوفي مرتين في الحلم، يعني أنا رأيت مرة هو حزين وكان جوعان ورحت سويت عنه صدقة، بعدين الوالدة بعد من حلم أسبوعين شافت نفس الرؤية بس شافت أنه حزين. حاليا أنا مش عارفة هل هو يعني صدقة ولا هي ممكن يكون حقوق ولا مش عارفة، هو متوفي من
كان الوالد الله يرحمه عنده تجارة عنده شيء؟
كان لا يعني مجرد أرض وشي وبعناه
لا ما عنده تعاملات مع الناس قصدي؟
لا ما كان تعاملات مع الناس.
طيب
ما كان عنده.
طيب أبشر يا مريم.
والسؤال الثالث يا شيخ، أنا يعني في مرات كثيرة مثلا أستخل موضوع معين مثلا عمل ولا شيء، فثاني يوم الصبح أحصل مثلا مسجات من الناس ولا سوف يعطيك ربك فترضى، فهل هذا معناته أن أنا الإنسان يعني في شيء يمنع أنه يروح يقدم لهذا الشيء؟ يعني هل هذا أبغى تفسير هاي الآية بالضبط
شعب.
ولا سوف يعطيك ربك فترضى. والسؤال الأخير اسمح لي يا شيخ، في دعاء اللهم أريني عجائب قدرتك، يعني في ناس يقول قالوا لي إن ممكن تدعين على الضامين بهذا الدعاء، فهل هذا الشيء صحيح ولا لا هو تعدي يعني على رب العالمين؟ أنا يعني ما أعرف هذا الدعاء، هل هو دعاء من السنة، هل هو دعاء صح يعني ممكن يقال من مظلوم للظالم؟
إن شاء الله يا مريم.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا مرحبا. طيب المخرج يقول لي باقي 4 دقائق، الله المستعان. طيب فيصل من الشارقة بارك الله فيه يقول هناك يعني فقراء وأرامل وأيتام يقول لا يملكون المال، يقصد فيصل السيولة، إنما يملكون عقارات وأراضي زراعية، يقول هل يعطون من الصدقات؟ فيصل الله يرضى عليك بارك فيك، بالنسبة لي الصدقات بابها واسع، يجوز يعطى الصدقة للغني، يعطى الصدقة للعاصي والمذنب وشيء من هذا، يعطى لغير المسلم، الصدقات بابها واسع. فمثل ما جاء في الحديث حديث الذي قال والله لا أتصدقن الليلة، فالصدقات بابها واسع. فإذا قصدت الصدقة النفل هذه نعم يعطون من الصدقة، إذا قصدت الزكاة ينظر. فإن كان ليس عندهم حيلة، ما عندهم قدرة على أن يبيعون هذه الأشياء، ولو باعوها دخلوا في خسارة فادحة جدا، ممكن يعطون حتى من الزكاة، لأن هؤلاء يعني حالهم يعني يقولك مثلا ما أستطيع أبيع، ولو بعت فبيع بخسارة فادحة، ممكن يعطون من الزكاة. فيصل من الشارقة أيضا يقول بعض المسلمين أو كثير من المسلمين اتجهوا إلى بلاد غير المسلمين بسبب الحروب التي نالتهم وشيء من هذا القبيل، يقول عندهم أطفال، هؤلاء الأطفال سيذوبون في تلك المجتمعات، هل يأثم هؤلاء الآباء ببقائهم هناك؟ أولا أخوي فيصل بارك الله فيك وشكر الله لك على هذا التنبيه، أولا يجب على المسلم أن لا يترك بلده إلا لضرورة أو حاجة، ضرورة مثل حرب أو فتنة أو شيء من هذا القبيل، وإذا أراد الانتقال ينتقل إلى بلد إسلامي آخر. أما إذا سدت الأبواب أمامه ولم يكن مجال، إما أن يموت أو يذهب إلى بلاد غير المسلمين وهي بلاد آمنة، يجوز له ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام أذن للصحابة بالهجرتين إلى الحبش لأن كانت بلاد آمنة وفيها ملك عادل. الأمر الثاني، يجب على الإنسان متى ما انقضى حاجته وأخذ نهمته وبلاده استقرت أن يرجع، ولا يجوز له أن يديم البقاء في غير بلاد المسلمين. والضريبة ليدفعها كثير من هؤلاء الآباء وكثير من الأسر هي ضياع الأولاد، مثل ما ذكرت سيذوبوا في تلك المجتمعات، وربما يعني اعتنقوا يعني مذاهب أو اعتنقوا عقائد تتنافى مع ما عليه المسلم، وكذلك مسألة الأخلاق وشيء من هذا القبيل. فأنا دائما أوجه رسالة إلى أن الإنسان متى ما إن أخذ نهمته وقضى حاجته وبلاده آمن يعني أصبحت آمنة، أو هو ذهب للتجارة أو لطلب العلم وانتهى، أن يرجع إلى بلده، يرجع إلى بلده. ولذلك الضريبة خطيرة جدا وكثير من الناس يعانون. طبعا بعض الناس يقول لك والله لا أنا أعيش في مدينة أو في مجتمع يعني نقيم شعائر الله ومحافظين على أولادنا، محافظين على تربيتهم وعلى كذا، هذا طيب، هذا واجب، هذا واجب أن يسعى فيه الإنسان. لكن أن يهمل الإنسان أولاده أو يتركهم هكذا نهب للأفكار ونهب للعقائد ونهب للأخلاق هذه التي ليست من أخلاق أهل الإسلام، هذا أمر غاية في الخطورة، وسيسأله الله عز وجل، لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وذكر الأب فقال الأب راع وهو مسؤول عن رعيته. فيصل يقول هل يجوز للأب أن يسجل البيت باسم الأبناء دون البنات ويتسامح من البنات ويعطيهم يعني شيء يسير؟ فيصل بارك الله فيك، بالنسبة للتركة تجب بالوفاة، وأما إذا أراد الإنسان أن يهب أولاده فيجب عليه أن يعدل بينهم، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. والبنت إذا كانت متزوجة يعني هذا ليس ذنب أن تحرم من الميراث، إلا إذا قام الأب وأعطاها على النصف ما أعطى الابن الذكر وقال لها هذا نصيبك وهذا حقك من هذه الهبة، أما أن يرضيها بشيء لا، لأن البنت ستخجل وتستحي ولن تستطيع أن تقف في وجه والدها. لا، يقول هذا البيت الآن أعطاه للذكر هذا قيمة 100,000، يقول هذه 50,000 لك، 50,000 للثانية حتى لو كانت متزوجة. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. أخوي فيصل بقي لك سؤال، محمد بن العين أم ريم من أبو ظبي، أعتذر منكم وقت البرنامج أنت، لكن إن شاء الله غدا بحول الله في أول اللقاء أجيب على هذه الأسئلة المتبقية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.